السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد، صلى عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك لنا ولوالدينا ولأحبابنا الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه الليلة إن شاء الله عز وجل مع آيتين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة النساء. يقول الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين، وهما في غاية الأهمية في هذه الأوقات التي نعيشها الآن، قال الله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا. وطبعا عندما تسمع الله يقول، إذن هذه رسالة موجهة من الله لي ولك، هناك خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال سبحانه وتعالى، وعد معايا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. هاتان الآيتان تتحدثان عن واقعنا اليوم تماما بتمام. قبل أن نشرح أو نفسر الآيتين، تعالوا نقدم هذه المقدمة. الله عز وجل أنزل القرآن فيه الداء والدواء. الله تعالى يذكر في القرآن الداء المرض، ويذكر في القرآن الدواء كذلك. يعني لماذا تمرض الأمة، أو لماذا يمرض المسلم، ولماذا تمرض القلوب، وكذلك يتحدث القرآن أيضا عن علاج هذا المرض، لذلك هو الشفاء. قال الله سبحانه وتعالى عنه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يعني الله تعالى جعل القرآن شفاء من هذه الأمراض كلها. بتاعت المسجد هي دي تقريبا، صح؟ ماشي، مش لازم أقف. فالله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر الداء والدواء. تجد الله تبارك وتعالى يذكر هذا الأمر في القرآن بأكثر من طريقة، ومن أحسن الطرق لذكر الداء والدواء في القرآن القصص. القرآن يا جماعة ثلاث أقسام: قسم حديث عن الله، قسم أحكام شرعية، وقسم تقريبا ثلث القرآن قصص. تتعجب لماذا ذكر الله تبارك وتعالى القصص: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وهكذا. وأكثر أمة أو أكثر أمة ورد ذكرها في القرآن بالتفصيل من؟ بنو إسرائيل. تتعجب لماذا؟ القرآن مش كتاب تسلية، مش كتاب حكاوي، لا، لقد كان في قصصهم عبرة. ما هي العبرة؟ بنو إسرائيل أمة كانت في غاية المجد. تخيل لما ربنا يتكلم عن هذه الأمة يقول: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أمة الله تعالى يعني أغرقها بالنعم، نعم لا تعد ولا تحصى، وفضلها الله عز وجل على العالمين في زمانهم، وأعطاهم آيات ونعم وأنبياء كثيرة جدا، لا توجد أمة فيها هذا العدد من الأنبياء، وكتب لهم الأرض المقدسة. ومع ذلك الله تعالى يذكر في القرآن ماذا فعل بنو إسرائيل وكيف تحاولت هذه الأمة من أمة وأني فضلتكم على العالمين إلى أمة ملعونة، لعنهم الله عز وجل وأذلهم وشردهم في الأرض وسلب منهم النعم وسلط عليهم الأمم وجعلهم آية وعبرة إلى يومنا هذا. خلي بالك، هل بيننا وبين الله نسب يا جماعة؟ هل بين الإنسان ورب العالمين نسب؟ أبدا. ما إيه العلاقة بيننا وبين ربنا؟ هو رب ونحن عبيد، بيننا ميثاق، إذا وفينا هذا الميثاق أعطانا الله تبارك وتعالى وعده، وإذا لم نوفي بهذا الميثاق كان وعيد الله في أكرم على الله من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أبدا. والله تعالى يتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وحشاه أن يفعل. الكفار حاولوا مع النبي كتير جدا أصلا أن هو يعمل إيه؟ يعني يعني يسيب بعض الآيات كده ويتغاضى عن بعض الأشياء، ها؟ فربنا بيقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شوف العقوبة عاملة إزاي، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا كان ده النبي، نعم، لأنه ليس هناك بين الخلق والله نسب، هو أمر الله، من حفظه وقام به أقامه الله، ومن ضيعه ضيعه الله تعالى ولا بد. الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس على الله بعد الأنبياء، صح ولا مش صح؟ وفي غزوة أحد دول المهاجرين والأنصار سابوا مكة وكل الدنيا لله، والأنصار حربوا الدنيا كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى وعشان دين ربنا عز وجل، ولأجل فئة تركت أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل وسبته وبحثت عن الغنائم ونظرت إلى الدنيا، ربنا قال إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ها؟ قل إيه؟ قل هو من عندي أنفسكم ولا يظلم ربك أحد. إحنا الآن معنا آيتين ربنا بيحكي فيهم حدث وقع لبني إسرائيل، عد معايا كده. أول حاجة ربنا بيقول فبظلم من الذين هادوا، ده أول سبب. الباء هنا يا أخوانا اسمها باء السببية، أي بسبب ظلم من الذين هادوا. كلمة ظلم جاءت نكرة للتعظيم، يعني وقع منهم ظلم عظيم. واحد، العقوبة إيه بقى؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، دي العقوبة. العقوبة دي كانت بسبب أربع أشياء. إيه هي العقوبة؟ إيه معنى حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم؟ الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع ويأخذ. التحريم معناه المنع، هذا شيء حرام يعني هذا شيء منعه الله. وتحريم الله نوعان، إما تحريم شرعي، الزنا حرام شرعا ولا حرام قدرا؟ شرعا صح، لكن في القدر واقع ولا مش واقع؟ واقع. أو حرام قدرا يعني إيه؟ يعني ممكن يبقى الأمر حلال مباح لك أنك تأكل الأكل الفلاني وتشرب الشرب الفلاني وتعيش بالعيشة المعينة ويحول الله بينك وبينها رغم أنفك. عارف ما تلاقي واحد كده مثلا غني جدا مع مال يغطي الدنيا ويجي له شوية مرض، فالدكتور يقول له ايه؟ هتعيش على الزبادي اللايت، لحمة لا، سمك لا، فراخ لا 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 لا، ما تعيش على ايه؟ زبادي، وكمان ما يكون منزوع الدسم. اكتر من كده تخش المستشفى عينيها مركزة، يبقى معاه قد ايه؟ معاه ملايين، يشتري كل مطاعم الدنيا صح؟ ويقدر ياكل؟ ممنوع ولا مش ممنوع؟ اهو ده حرام عليه شرعا ولا قدرا؟ قدرا. تبقى بلدك مليانة ثروات، مليانة كنوز، مليانة خيرات، ويحال بينك وبينها، هذا اسمه التحريم القدري. ده بإيد مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان عليهم الاثنين. ربنا سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل كثير من الطيبات عقوبة، تحريم شرعي،
وحرم عليهم تحريم قدري أيضا كثير من الطيبات. سلط عليهم الأمم الكافرة فسلبوا منهم عطاء الله ورزقه. بسبب إيه يا جماعة؟ عد معايا بقى كده. أول حاجة، فبظلم من الذين هادوا. إياك تظنوا إن ربنا سبحانه وتعالى بيفوت حق الخلق. الله تعالى في غاية المغفرة والعفو والصفح عن حقه اللي يعني الصلاة مثلا، الصلاة حق بتاع ربنا ولا بتاع ربنا والناس؟ بتاع ربنا بس، صح؟ عسى الله أن يغفره، مش تقليل من شأن الصلاة، لا. أنا عايز أقولك إن في ذنوب هي بينك وبين الله، ما بينك وبين الله إلا الشرك، عسى الله أن يغفره. الشيء الخطير الذي لا يمكن تجاوزه ما بينك وبين المخلوق، وأعظم ما بينك وبين المخلوق الظلم. عشان كده نعصم قال إيه؟ قال دخلت امرأة النار في هرة. ظلمت إيه؟ إنسان ولا حيوان؟ حيوان. قتلتها؟ هي ما قتلتها بالتعمد، إنها عملت إيه؟ حبستها. حبست إيه يا جماعة؟ حبست قطة، تركتها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، أدخلها الله النار مع أنها مسلمة. فالظلم لا يمكن التجاوز عنه أبدا. لذلك الظلم خراب الديار. إذا وقعت أمة أو إذا وقع إنسان في الظلم هذا لا يمر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإن الله تعالى يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا. يعني لو كان الظالم مسلم، الظالم مسلم بيوحد ربنا، والمظلوم إيه؟ كافر ملحد فيش خالص. فقال يا رب في يوم من الأيام كده، يا رب خد لي حقي. ما هو الإنسان خلي بالك حتى لو كان مشرك ساعة الضر بيعمل إيه؟ ربنا قال كده وإذا مسكم الضر في البحر إيه؟ ضل من تدعون إلا إياه. كل واحد في فطرته إيه؟ في رب. سيبك من النص، هو ساعة الأزمات بيعمل إيه؟ يبص لسيبه يا رب، حتى لو كان كافر ينسى. سيدنا حسين كان كافر، فنص ما قال له أنت بتعبد كم إله يا حسين؟ قال له سبعة. بعبد سبعة. قال له طيب من الذي تعده سبعة؟ ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. مين اللي أنت فعلا لما تحصل لك مشكلة بتروح له؟ قال له اللي في السماء. هدول كلهم إيه؟ ولا حاجة. فالمظلوم ولو كان كافرا الله تعالى يستجيب له. فإذا وقعت أمة في الظلم وسكت الناس عن الظلم فانتظر الخراب. يبقى ده رقم واحد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. الذنب الثاني وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم أن يحول الإنسان بين الله أو بين دعوة الله ووصولها إلى الخلق. بتلاقي في واحد عم يحط الكلاكيع والعراقيل ليصد الناس عن رب العالمين، سواء عن الدين بالأصل لا يدخلون الإسلام كما يفعل الكفار، أو عن بعض شعائر الدين، أو عن التدين، أو عن أن يلتزم الناس بالشريعة. هذا من أكبر الجرائم. إخواننا الكفار نفسهم نوعين، في كافر بيصد عن سبيل الله، وفي كافر ملوش دعوة، هو عايش إيه؟ مع نفسه. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع كده، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ها حد يكمل الآية، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هو ده الإفساد. أخطر إفساد في الأرض نعمل إيه؟ إنك تكمم أفواه الدعاء، إنك تحول بين المصلحين والناس، إنك تغلق المساجد، إنك تمنع دروس العلم، إنك تحارب النقاب والحجاب، إنك تسمح للشذوذ والزنا والدعارة والفجور بين الناس وتسهل عليهم ذلك، ومن التزم أو أراد الديانة تهدده وتتوعده. ربنا قال عن قوم شعيب إيه؟ قال ولا تقعدوا بكل صراط، ها بيعملوا إيه؟ توعدون ها وتصدون عن سبيل الله من آمن. أب يا أخوانا، أب محترم، بنته لبست نقاب، بنته كانت عادية، تقول يا شيخ أنا كنت متبرجة جدا بلبس كل ما لا تتخيله، ربنا من عليها بالتدين والالتزام، حبت تتحشم وتلتزم فلبست اللبس الواسع والنقاب. أبوها الرجل، وأخسر فيه كلمة رجل يعني، وقف قدام البيت قال لها بصي النقاب ده بدخولك البيت، يعني مش هتقلع النقاب تبات في الشارع، تقسم بالله ما أدخلها البيت أبدا. هذا ماذا يسمى؟ وهذا يصلي مع الناس، هذا صد عن سبيل الله، هذا صد عن سبيل الله. واحد تاني ابنه كان بيحفظ قرآن، قال له أمك طالق لو بطلت تحفظ قرآن. أعوذ بالله. طب إيه دخل أمه والطلاق وحفظ القرآن؟ لا، أقول لك حفظ القرآن ده يخليه إرهابي، حفظ القرآن يخليه إرهابي. تخيل عقلية الناس. إذن الجريمة الثانية الصد عن سبيل الله، منع الناس من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، قطاع الطرق الذين يمنعون ويحولون بين الناس وبين الهداية، كل هؤلاء يصدون عن سبيل الله ولهم عذاب أمين. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. سوء، كل من صد عن سبيل الله، ربنا قال كده. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. تجد المراقص مفتوحة والأغاني عادي، وندعي نستدعي هذا الفاسق وهذا الماجن وهذا الفاجر من كل حدب وصوب، وأهل الديانة تعرفون أين هم. هذا ماذا يسمى؟ إذن الأولى كانت الظلم، الثانية الصد عن سبيل الله، ها؟ وبصدهم عن سبيل الله إيه؟ كثيرة. التالتة بقى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. اوعى تفكر أن ربنا أحل الأمة الربا، أبدا، لا توجد أمة أحل الله تعالى لها هذه الموبخات، لا الزنا ولا الربا ولا الرشا، كل هذه منكرات محرمة في جميع الشرائح بلا استثناء. الربا يا أخوانا طبعا يعني صورة كتيرة جدا، لكن أنا أخصه بالذكر المنتشر الشائع الآن، اللي هو إيه؟ اللي هو أن تعطي مالك لمؤسسة بنك مثلا، ويقول لك تعالى هنديك 25%، هنديك 18%، هنديك 12%، هنديك 0.5%، طالما خد منك الفلوس وحدد لك الربح، حدد لك الربح كمبلغ ثابت أو نسبة ثابتة من أصل المال. 10% دي منين؟ من الربح ولا من أصل المال؟ البنك بيعمل ايه لما بيقول لك هديك 25% من اصل المال ولا من الربح؟ من اصل المال. انت ما تدي له مثلا 1,000,000 جنيه، ما واحد بيقول لي شوف يا شيخ انا لو معايا 1,000,000 جنيه اخد 250,000 في السنة، صح ولا لا؟ هقول لك اهو، هنقول عن المأول ان شاء الله باذن الله. نفهم مثلا اول قضية الربا، يبقى هو بيعمل ايه؟ بيحدد لك نسبة من رأس المال. أمال إيه الحلال يا جماعة؟ الحلال ربنا أحل، ربنا في القرآن كده وأحل الله البيع وحرم الربا. إيه بقى البيع والربا؟ أي تاجر في الدنيا أنت تخش معاه بفلوسك وهو مضارب، يعني هو هيشتغل فين؟ في الفلوس. خد منك 1,000,000، 500,000 اللي خده منك، يقول لك كالآتي: بص يا ابن الحلال، الربح والخسارة على مين؟ لو قال لك علي أنا بس يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه ربا. يبقى الربح والخسارة عليا وعليك. كلمة انه يضمن الربح بس ويقول لك مالكش دعوة بالخسارة، ده ربا. حتى لو حمله هو لا يجوز، هذا ظلم، والله تعالى لا يرضى بالظلم، والرضا بالحرام لا يجعله حلال ابدا اطلاقا. ده هذا الذي احله الله. يبقى انا اقول لك اولا ابتداء، افرض النهاردة اخدت منك الفلوس وانا بعمل المشروع، حصل جائحة كورونا دي، اي جائحة بقى، الدنيا وقفت، لا في مطارات ولا في بيع ولا شراء، المشروع خزر، مين يشيله؟ الاثنين. العدل فين يا اخوانا؟ ان يتحمل خسارة مين؟ كل الاطراف. والظلم مش دعوة من الحاج، ان هي فلوسي، فلوسك ازاي؟ المشروع ولع، ها؟ النصار خد فلوسه جري، على من الخسارة؟ كل يتحمل، لان الايه؟ قاعدة بتقول الشرعية الغنم بالغرم، زي انت ما تغنم تحمل الايه؟ خسارة، صح ولا لا؟ ده رقم واحد. رقم اثنين أحدد لك نسبة من الربح، لأن رأس المال هذا معلوم، أما الربح معلوم ولا مجهول؟ يعني الست الغلبانة اللي قاعدة في الشارع عندنا في مصر فرشة شوية خضار في الشارع، بتبيع طماطم وبطاطس وشوية خضار، هل ربحها يوم السبت زي يوم الحد زي يوم الاثنين؟ مستحيل، لا يمكن. يعني في واحد نصاب كان بيقول لك ايه، أصل النهاردة في دراسات جدوى من الشيخ وتخرش المية، ده أفات أثيم، لا يوجد مشروع في الدنيا ربحه النهارده زي بكره ولا الشهر زي الشهر الجاي، صح ولا مش صح؟ وارد يحصل اي تغير في السوق، تعويم مش تعويم، جائحة مش جائحة، كارثة، حرب، أي مكان الأمر، إحنا يا ابن الناس اللي ربنا يبعته هنقسمه بالنص أو 60% 40% من الربح ولا من أصل المال؟ من الربح، زي ما نتفق بقى، دي بقى ربنا تركها ليكم أنتوا. أنا ممكن شايف جهدك يساوي 80% وأنا أخد 20% أو العكس أو النص بالنص، هذا أمر بالتراضي. الشرع ما قالش نسبة ملزمة من الربح، إحنا في الآخر هنوزع الربح كيف أنا شايف إن أنا أستحق 70%. أنت ما تعرفش حاجة عن المشروع ولا بيتدار إزاي ولا الجهد المبذول مثلا، يعني أقول لك بص تخش معايا بالفلوس أنا هتجد لك في الفلوس دي، أنا 70% من الربح، جبنا 1000 جنيه أنا ليا كام؟ 700 وأنت ليك كام؟ 300. ما جبناش خالص خلاص خسرنا، أنا اللي بشتغل في الفلوس أنا هخسر وأنت تخسر فلوسك، لكن غير كده اسمه ربا. دي الصورة المنتشرة النهاردة يا إخوانا. الصورة التانية الأكثر انتشارا التمويل العقاري. حاضر، بعد ما نخلص حاضر، أي أسئلة بعد ما نخلص. الصورة التانية المنتشرة التمويل العقاري اللي النهاردة تقريبا 50% من الناس واقع فيه، لأن جميع الشركات وجميع المؤسسات أصبحت لا تتعامل بالدين. يعمل إيه؟ يدخل لك البنك في النص كممول، عايز تشتري شقة، تشتري أرض، تشتري سيارة، تشتري سلع معمرة، يقول لك أنا أجري وراء الزبون ليه؟ النهاردة السلعة دي بالقسط كانت مثلا بنص مليون، أنا هجري وراء أدفع 100,000 وأقعد أجري وراء، لا لا لا، دخل البنك في النص، البنك يبقى كطرف ثالث، البنك يديني يكيشني ويخلي المعلم الزبون يعمل ايه؟ يوقع على ورقة تمويل شراء بيت، اسمه كده تمويل شراء سيارة، تمويل شراء أجهزة منزلية معمرة. انت عملت ايه؟ رحت للبنك خدت منه قرض بالربا، والبنك كيش مكانك لمين؟ للتاجر. اول ما تلاقي كده، وللأسف هذا الامر النهاردة تمام التمام مغطي الدنيا كلها. شيء سائس وبرضه منتشر، الفيزا. النهاردة بعض الفيزا الموجودة يقول لك تعالى انت موظف، انا هديك فيزا فيها 50,000 40,000 30,000، انت ما عندكش في الحساب الا راتبك 5,000 جنيه، يقول لك لا انت عندك يا عم 50,000 اشتري بيهم زي ما انت عايز، بس تسد خلال 50 يوم. ما سددتش خلال 50 يوم، يوم الـ51 هنزل عليك فايدة. هذا ربا وانت رضيت به. طبعا صور الربا انا بتكلم على الصور الاكثر انتشارا، فربنا عز وجل بيقول واخذهم الربا وقد نهوا عنه. طبعا النصابين يقول لك بس استنى بس، ده في خلاف في المساله ومش حرام زي ما انت بتقول كده مولانا، وفلان بيقول. شوف يا جماعه، في كتاب اتمنى تنزلوه النهارده، كتاب مهم جدا موجود عندك على جوجل، اسمه فتاوى كبار علماء الازهر الشريف. علماء مين؟ الازهر الشريف. فتاوى كبار علماء الازهر الشريف حول ربا البنوك. ده جاب ايه بقى؟ كل المحترمين، الشيخ عبد المجيد سليم، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ عطيه صقر، الشيخ محمد متولي الشعراوي، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، محمد سيد طنطاوي في فتواه الاولى، وغيرهم كثير جدا في الكتاب. ما بين شيخ ازهر، حوالي 7 من المفتين اللي كانوا ساعتها يفتون يتولون منصب الافتاء في مصر، او مشيخه الازهر، كلهم بالاجماع. فضلا عن بقى سنه 1965 حصل اجتماع لمجمع البحوث الإسلامية على مستوى العالم في مصر، حضره ممثلون عن 35 دولة إسلامية. هذا موجود، اكتب كده على جوجل اجتماع مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965. قرارهم كان ايه يا اخوانا؟ بقولك 35 دولة إسلامية بما فيهم مصر، علماء مجمع البحوث كلهم وباقي الدول ال 35، وبالإجماع سنة 1965 على أن المعاملات أو الفوائد الربوية الموجودة في البنوك ربا محض وخراب. الله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في بعض الآثار أن المرابي يوم القيامة، المرابي لما ربنا يبعثه، هو الأول ربنا يبعث المرابي إزاي؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يوم القيامة في بعض الآثار الملائكة تقول للمرابي خذ سلاحك. خذ سلاحك يعني إيه؟ ستحارب. حارب مين؟ ستحارب الله عز وجل يوم القيامة. ومن الذي يقدر على حرب الله؟ لذلك أخوانا الأمر خطير جدا، وكما قال صلى الله عليه وسلم درهم من الربا أعظم عند الله من 36 زنية. الجنيه من الربا أعظم عند ربنا من كام؟ من 36 زنية. في بعض الروايات أدناها كمثل أن يأتي الرجل أمة. أمر خطير جدا. يبقى كان الذنب الثالث وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. أمر الرابع بقى قال وأكلهم أموال الناس بالباطل. يعني أكلهم أموال الناس بالباطل؟ تقولكم إخواننا في ذنب بينك وبين ربنا، ربنا ممكن يعفو، لكن الذنب اللي بينك وبين المخلوق ده لا يمكن أن يمر إلا إذا عفى عنك المخلوق. نحن حطينا ثلاث حاجات خطيرة جدا. قال إيه؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وإيه وماله وعرضه. هنتكلم عن المال دلوقتي، ده طبعا دمه والعرض خطير، لكن المال، لأن المال عزيز والمال قوام الحياة. لما أنا أفاجأ أن فلان أخذ مني مالي، قاعدة شرعية بتقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لازم يكون إيه؟ راضي، طابت نفسه. ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إيه؟ عن تراض منكم. إذن هذا الشرط، وإلا يبقى تيجي بقى الذنب الرابع، أن يأكل الإنسان مال أخيه بالباطل. أنا ممكن أخذ مالك بس بالحق، لو إيه؟ بالبيع والشراء. خد يا عم دي بكام؟ دي بخمس قروش، تفضل. هذا بالباطل ولا بالحق؟ بالحق. لكن إن كان بالباطل كانت العقوبة. طب هل لذلك صور؟ طبعا صور كتير جدا، لكن هذا برضو أشهر الصور اللي أغلب الناس النهاردة وقع فيها. الصورة الأولى صورة الرشوة. طبعا الرشوة لها صورة نمطية جدا، إنك تروح لواحد تديله فلوس عشان يديك حاجة مش حقك. يبقى إيه معنى الرشوة؟ دفع المال ونحوه. خلي بالك الرشوة مش بس فلوس، الرشوة ممكن تبقى منصب، ها؟ ممكن تبقى جاه وسلطان، مال، أي مكان. دفع عرض من أعراض الدنيا ليأخذ الإنسان حقا ليس بحقه. طب خلي بالك بقى من الصور المنتشرة، طبعا الحديث بيقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. الراشي اللي هو الايه؟ الوسيط. من الصور المنتشرة جدا جدا في موضوع الرشوة ان ادفع فلوس عشان اعين ابني، عشان اعين ابني. خلي بالك انا النهاردة ابني مع هندسة او مع ايا كان المؤهل في مصر او في غير مصر، الحكومة هتعين 100 مهندس او 10 مهندسين او ايا كان العدد. العدد الموجود في السوق كام؟ 1000. مين؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هفترض معاك ان هم 1000، هفترض ان في عندي 1000 مهندس معهم نفس المواصفات المطلوبة في الشغلانة دي. انا طالب 100 مهندس في المؤسسة الفلانية يكون حاصل على مؤهل هندسة بتقدير جيد جدا ومعه مش عارف برنامج ايه ولغة ايه. هفترض جدلا الموجودين في السوق 1000 اللي هم ينطبق عليهم الايه؟ المواصفات. انا راجل انا عندي بس 100 فرصة شاغرة. الشرع بيقول ايه؟ الشرع والدين والعدل بيقول ايه؟ حاجة من الاثنين، يا اما اخد احسنهم، ممكن اعمل كده، اعمل ايه؟ اعمل اختبار، صح؟ تعالوا يا 1000 او ايا كان العدد واعمل اختبار صعب واخد نقاوة النقاوة، اخد احسن ناس فيهم، يبقى اسمه الايه؟ العدل، ومحدش يظلم. او ده كلهم زي الفل، عملت امتحان وطلع 200 وانا عايز 100، اعمل ايه بعد كده؟ القرعة. طيب انا اعمل ايه بقى؟ اجي على واحد من الجماعة اللي هم المسؤولين يقول له بص قد بس 50,000 وانا هظبطه لك. واحد يقول لك طب ما انا ابني يا عم الشيخ جايب جيد جدا. ابنك جايب جيد جدا وتنطبق عليه المواصفات، هو الوحيد ولا في حد غيره كان معاه في نفس الشغلانه؟ يعني خلنا في فرق بين واحد جاب الاول على الدفعه، وده حصل، هو المفروض يتعين معيد في الجامعه، هو رقم واحد مش اثنين، هو المفروض يتعين والجامعه عايزه معيد، وفعلا هو الاحق واحد انه يتعين الان في هذا المنصب. فجي واحد قال له بص تدفع فلوس ليا يا اما هجيب مين؟ اللي تحتك. فالان هو دفع فلوس لياخذ حقه هو بس، ولا في حد احتمال يكون معه حق؟ حقه هو الوحيد بس، صح؟ فاذا كان في حد ممكن يكون له حق في الشغلانه دي، دفعك للمال يعد رشوه، وكل مليم ابنك هيتحصل عليه لحد ما يموت حرام وظلم واكل مال بالباطل لكل دول اللي اتظلموا. طبعا بقى ممكن تبقى الرشوه دي زي ما قلت لك كده فلوس، او لانه معرفتك انا من عيله سين او من عيله فلان واعرف فلان بي وفلان باشا وهيظبط ابني او هيظبط اخويا او هيظبطني انا نفسيا. كل هذا لا يجوز اخوانا، مظالم. هو الظلم موجود ليه؟ ما هو لو انا وانت 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 امتنعنا عن ده، ما رب فيها مننا ناس مش كويسين، ماليش دعوه، الدنيا هتفنى. انا لا اطعم لا انا ولا اولادي حرام. ايما جسد غذي بالحرام فالنار أولى به. النار ولا جوع؟ مش جوع ولا حاجة بفضل الله عز وجل. يبقى ده أول شيء. الشيء الثاني التطفيف. طبعا كلنا حافظين الصورة، صورة الايه؟ تخيل بقى لما ربنا يجيب لك صورة كاملة، ويل للمطففين. ايه معنى المطففين؟ واحد يقول لك الصورة اللي عنده النمطية، يا اخوانا احنا عندنا صورة نمطية للأسف لا نتجاوزها. تطفيف يعني اروح عند واحد عنده ميزان بمكيالين ومش عارف يحط حاجة تحت الميزان دي اسمها الصورة النمطية. ما ليه معنى التطفيف؟ التطفيف انك تاخد حقك ولا تعطي الذي له الحق حقه كاملا موفورا. اديك مثال اغلبنا للأسف يقع فيه. انت سيادتك اشتغلت في شركة او في مدرسة او في مؤسسة، معادك معاهم من الساعة 8 للساعة 2 او للساعة 4، وانت رضيت بالمرتب وهو وفالك بالمرتب. كلامي واضح اهو؟ وفالك بالمرتب، قال لك انت ليك 5000 جنيه مثلا، يعني هتشتغل من 8 ل 2 او من 8 ل 4 ايا ما كان، وانت رضيت شغلانتك تقعد لحد الساعة 4 ما تمشيش. فايه صاحبنا عمل ايه؟ تيجي الساعة 2 قدامه كمان ساعة ولا عايز يمشي، فيعمل ايه؟ ياخد بعضه ويمشي، ويستأذن بالأول، يستأذن ويذهب ويترك المكان او شوف حد يمضيله. هو اخذ راتبه صح، هل ادى العمل المكلف فيه؟ ما هذا اسمه مطفف، واكل مال الناس بالباطل. انت مستأجر عشان تشرح لابني درس او تعلم ابني في ساعة، اسمها ايجارة. اخوانا ايجارة، انت مستأجر عندي، دي مش صبة على فكرة، مش صبة، كلنا مستأجرين عن بعض صح. انت مستأجر عندي دلوقتي وانا مستأجر عندك في حاجة تانية. انا استأجرتك حضرتك يعني عفوا من الساعة 5 للساعة 6 تشرح لابني مادة كذا. افترض الساعة دي تبذل فيها قصارى جهدك، انا بقى وانا قاعد قلت اضيع وقت، مسكت التليفون وقعدت ايه؟ العب. افترض اصلا التليفون ده لا ترد عليه الا للمكالمات الضرورية، بمعنى الضرورية، لان كل دقيقة انت واخد حسابها ولا مش واخد حسابها؟ واخد حسابها. انت في الشغل عايز تخش الحمام مثلا، يعني ده شيء طبيعي، يبقى على قدر الامر يا اخوانا، على قدر الامر. لكن المماطلة، تضييع الوقت، هذا تطفيف، والله تعالى سيحاسبك عليه فضلا على ان المال مال حرام. ايضا من المال، من اكل المال بالباطل، الغلول. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال ومن يغلل ياتي بما غل يوم قيامه. انك تاخد حق مش حقك من راتبك، اخد ورق من الشغل، اخد دبابيس من الشغل، اخد حاجه بدل انا ما استحقوش، انا مظبط مع الاداري هيحطني مفتوح البدلات وينزل لي بدل مع اني ما عملتش الشيء ده. كل هذا من الغلول، وياتي به الانسان يوم القيامه. ايضا من الاشياء الخطيره جدا التحايل عند القضاء، التحايل عند القضاء لياخذ الانسان حقا ليس بحقه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ايها الناس، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين مقامين، مقام انه نبي بيوحى اليه، ومقام انه قاضي. قاضي يعني ايه؟ النبي صلى كان من ضمن مهنه انه يجلس يعمل ايه؟ يفصل بين الناس الخصومات. القاضي بيقضي بالنسبه بين الناس بايه؟ بالحق، عن طريق الادله صح. النبي صلى بيقول لهم كده، انما انا بشر اقضي بنحو ما اسمع. انا بقضي بايه؟ باللي بسمعه منكم، بالادله الموجوده. طيب يقول ولعل احدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. في واحد ما بيعرفش يتكلم، أو أنت جبت محامي تعبان غلبان على قده، والتاني عمل إيه؟ جاب واحد يعني معلم يعني يعرف يظبط الكلام يعني، فأثبت الحجة وظبطها. فالقاضي عمل إيه؟ حس إن أنت مش معاك حجة، هو التاني معاه إيه؟ معاه الأدلة. فحكم القاضي لمين؟ للظالم على. فالنصر بيقول كده، بيقول لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بغير حقه، في رواية بحق أخيه، فإنما أعطيته قطعة من النار فليأخذها أو فليدعها. خذها أنت حر بقى، اشبع بيها. يبقى محدش ينفعك، أنت تعرف أين الحق وأين الإيه وأين الباطل. أيضا الأشياء المشهورة جدا أخذ المال على سبيل الإحسان وهو لا يستحقه. يعني أنت رحت لمجموعة من الناس أو لواحد صاحبك أو لواحد قريبك، قعدت تشتكي الظروف وهي مش حقيقية، أو أنت بلغت في الظروف، بتعمل دوت ليه؟ مش أنت يعني واحد يا عم كان بيستعطف، زي مين؟ زي الشحاتين أعزكم الله. بس الشحات ده الصورة برضو النمطية، ده بيحصل من كتير من الناس، يقعد وسط أخوانه أو وسط معارفه أو وسط أصحابه أو وسط الناس اللي بيحبوه. يا جماعة وعندي شوية ديون والحكاية والعيال يقعد يقول لهم كلام مجمل كده عشان ايه يستعطفهم. فبعد ما يخلصوا القعده واحد يقول له اتفضل يا عم 50 دينار بس تمشي حالك. هو صاحبنا ده اداك ال 50 دينار عن طيب نفسه ولا عشان طيب نفسه؟ عن طيب نفسه. حلال ولا حرام دي؟ حرام. حرام ليه؟ لان هو عمل ايه؟ ما اخبرش بالحق. نعم لا يستحق، لم يخبر بالحقيقه. نصن بيقول في هذا الحديث يقول من سال الناس اسمع اموالهم تكثرا فانما يسال جمر جهنم فليستقل منه او فليستكثر. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم من سال الناس في غير فاقه لا فقير ولا حاجه او عيال لا يطيقهم. الحمد لله الدنيا مستور وماشيه، بس هو عمال يتذمر ويدعي الفقر هو ليس فقير. جاء يوم القيامه بوجه اسمع ليس عليه لحم. تخيل لما وشه كده ماشي في ارض المحشر وشه ايه؟ عظم. اعرف ان ده كان بيعمل ايه؟ كان يسال الناس، مش لازم يكون بيشحت. الشحاتة لها صور كتيره. في واحد واقف عند الموقف يقول لك انا عايز اروح بنها ولا اروح مش عارف مصر ومش معاه، ده الصوره النمطيه. لكن في صوره النهارده منتشره جدا، يقعد يستعطف كتير من الناس ويعطونه على سبيل الهديه او نحو ذلك. طبعا الشيء المشهور طبعا السرقه، والسرقه كذلك معروفه. ايضا من السرقه بقى اخواننا، وتاملوا هذا يعد حرامي. يقول ايما رجل تدين دينا وهو مجمع الا يوفيه اياه لقي الله يوم القيامه سارقا. يعني السرقه معروفه، واحد يجي يعمل ايه؟ يفتح الدرج، يفتح الخزنه، ينشي الواحد من جيبه، اللي هو اخذ المال من الحرز خفيه، دي اسمها السرقه. في سرقه من نوع اخر. انا جيت لعم الحاج قلت له انا عايز 100 دينار سلف. انا عارف ان ربنا موسع عليه. وانا في نيتي ايه؟ مش هرجعهم. طبعا ده كتير ولا مش كتير؟ النهارده اصلا اصبح نسبه اللي بيرد الديون قد ايه؟ 5% 10%. مش انت شغال في الكويت؟ يا عم ربنا كرمه. لسه واحد بيكلمني امبارح والله. اخوه اخذ منه 3000 دولار. قال والله حالتي زي العسل الحمد لله زي ما انتوا عارفين. بس اخوه بقى، انت اخويا شغال في الكويت وبتاع ومش عارف ايه، خد منه 3000 دولار. بيقول لي والله قال لي اسبوع بس يا شيخ. قال بقى لنا سنتين ونص. اسبوع بس، اسبوع طويل شويه. اسبوع طويل شويتين يعني. قال هو معاه ومستخسر يديهم لي. واخد بالك؟ هذا كثير. ناصر بيقول يقول هذا الرجل اخذ المال من حرز من خزنه؟ ابدا، ده انت بايدك عملت ايه؟ اتفضل ادي ال 100 دينار اهي. ومع ذلك لما اخذ المال كان يجمع. مين اللي يعرف بقى يا اخوانا دي؟ الله تعالى يعلم ان هو كان ايه؟ كان مش ناوي يسد اصلا. لقي الله يوم القيامه ايه؟ سارق حرامي. وهذا من اعظم واكبر الكبائر. ناصر يقول لعن الله السارق يسرق البيضه. ايضا ومن اكل اموال الناس بالباطل الكذب في التجاره. كثير منا بيشتغل في التجاره. فيعمل ايه؟ يبدا يحسن صوره البيع بتاعه بغير الحقيقه عشان يزود ثمن الشيء فيرغبك فيه فتاخد الحاجه وتدبس فيها او يغلي ثمنها. الحديث ده مرعب جدا. طبعا جماعه التجار ما يزعلوش لان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نصن بيقول ايه يا اخوانا؟ بيقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه بيقول الى المصلى فراى الناس يتبايعون. سوق شغال يعني. فقال يا معشر التجار، فجاءوا اليه قال اسمع الحديث، ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا. يا الله اسمع، ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا الا من اتقى الله واحد وبر اثنين وصدق. فواحد من الناس قاعدين قال له يا رسول الله اوليس الله قد احل البيع؟ ليه بقى؟ طيب ما احنا بنبيع ولا بنبيع حاجه حلال؟ فقال بلى، ولكنهم التجار بيعملوا ايه؟ يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون. قل ان تجد تاجرا صادقا. صح ولا مش صح؟ كلنا اشترينا صح؟ اللي اشترى سلعه واللي اشترى مش عارف ايه، نادر ما تلاقي واحد يقول لك ايه؟ دي فيها وفيها وفيها وفيها. المحترم يقول لك ايه؟ افحص. ويعمل نفسه ايه؟ مش واخد باله. يقول لك مش هتقول افحص؟ يا اخي والله العظيم انت عارف ان فيها عيب. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. ايضا من ذلك الغش واستعمال الجهل. كثير من التجار بيستغل جهل الزبون. انا عارف ان السلعه في السوق تستاهل كذا. يبدا يخدع. وابن عباس يقول ومن يخادع الله يخدعه. من غشنا فليس منا. ايضا من اخطر ما يستخدم اليمين الفاجره. اخبث شيء في التجاره الحلفان الكاذب عشان يسوى السلعة. حديث مرعب. نصم يقول اسمع هذا الحديث: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، خد حاجة مش بتاعته بالحلفان، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فواحد الصحابة قال له: طب يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، افرض الحاجة دي تفهى يعني. قال: وإن كان عودا من أراك. عود سواك بكام يا أخوان؟ بالنار. ربنا يدخله النار ويحرم على الجنة. حديث ثاني نصم يقول: ثلاثة اسمع لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد رجل ساوم رجلا، ساوم يعني إيه؟ لسه بيتناقشوا فين؟ في السعر. بعد العصر فحلف له بالله وهو كاذب أنه أخذها بكذا وكذا وأعطيت له بكذا وكذا فصدقه الرجل فأخذها. عمل إيه الرجل ده؟ لسه بيتناقشوا بكام يا عم الموبايل ده؟ فقال لي: والله ثلاثة بالله العظيم علي الطلاق بالثلاثة، دي بكام؟ دي بألف دينار. طبعا أنا راجل محترم بصلي وعارف الناس كلها، حد بيعرف كذب؟ وحد بيعرف كذب يا جماعة؟ ده كتير بيحلف كذب صح؟ بس احنا عشان ممكن تلاقي واحد طيب أول ما يقول بيحلف كده ياه، ممكن تلاقي علامة الصلاة دي كده خارج معاك من المسجد كمان ويحلف. كمان واحد تاجر بيعمل كده يحلف، فواحد بيقول له: أنت بتحلف ليه؟ قال له: أصل أنا عامل حسابي. قال له يعني؟ قال: أنا حالف يمين قبله إني ما أحلفش يمين صدق. يعني هو عملي عايز يخرج من المخرج، فقال: والله ما انا هحلف يمين ايه صدق. فقال لك: انا كده بس ايه براءة يعني. فهلاوي. فهذا الله تعالى لا ينظر اليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ايضا من اعظم الصور اكل مهور الناس واجور العمال، مهور النساء. ايه معنى اجور العمال؟ نعصم يقول: اعطوا الاجير اجره قبل أن يجف عرقه. كلنا وعين في الحديث ده إلا من رحم الله. يعني إيه؟ نعصم يقول اسمع بيقول إيه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. مين اللي هيقف قدامه؟ النبي هيقف قدامه خصم مين؟ قال: ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه حقه. طب نعمل إيه يعني؟ أنت رايح عند ميكانيكي، رايح عند واحد يعمل لك حاجة في البيت، صبغ مش عارف إيه أيا كان، تقول له اسمه يا أخوانا أجير، مدرس بيدي ابنك، جبت مدرس له اشرح لابني المنهج الفلاني، ميكانيكي بتاع صبغ بتاع كهرباء بتاع محمول، اي واحد استأجرته على عمل ولا على اي شيء، قبل ما تعمل اي حاجه نصيحه اتفق معاه دي بكام يا عم؟ مش هنختلف، ممكن صنايعي يقول لك ايه يا عم احنا حبايب مش هنختلف، وساعه ما يخلص شغلانه يقول لك ايه، يقع في الخلاف. انت قبل ما تعمل قول له دي بكام؟ ب10 دينار ب5 دينار اتفقنا خلاص، وعمل لك الحاجه زي ما اتفقتم، ما ينفعش تنقص فلس. اديته 4 دينار و990 فلس، 995 فلس، تخش في الحديث ده تدخل فيه، طالما وفى لك بالعمل يجب ان توفي له بالاجره كامله غير منقوصه. خلي بالك احيانا بعضهم بيستغل ايه العمل خلص يقول له بص حلو 4 دينار يا جماعه، يا عم يا استاذ احنا متفقين على 5 دينار، هو حلو خلاص والسلام عليكم. طبعا الغلبان هيعمل ايه؟ خلاص اصل هم مشيخ نصابين. انت قبل ما تعمل اتفق، مش اسمها نصاب، طالما رضيت يلزمك الأجرة. إذا مشيت بجنيه لم تعطيه إياه وهو حقه وقعت في هذا الحديث. نعم السلام يقول حديث مرعب جدا، يقول: إن أعظم الذنوب عند الله. والله يا أخوانا القلب لو في حياة يتحرك لهذه الأحاديث. إن أعظم الذنوب عند الله: واحد رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. ده برضه منتشر جدا. المرأة ربنا عز وجل فرض لها الصداق اللي هو المهر. انت رحت لابوها: عم الحاج مهر بنتك كام؟ قال لك: بص يا ابن الناس احنا مؤخر بنتي 50,000 مثلا يعني، وذهبها 20,000. تمام، انت رضيت بالكلام ده؟ ارضيت الحمد لله. حصل لا قدر الله اختلفنا وبعد شهرين ثلاثة سنة اقل اتطلقت، عايزين ابن مؤخر بنتي؟ لا مفيش مؤخر، وقعدت تماطل ولم تعطيها ذلك. هذا من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. المرأة تستحق نصف المهر بمجرد العقد. أنت قعدت مع أبوها: زوجني يا عم الحاج بنت فلانة. قال لك: زوجتك قابلت، قمنا من المكان ده. اللي حصل أصبح للبنت دي في ذمتك قد إيه؟ نص المهر كامل، نص المسمى كامل. حصل بخلة دخلنا الحمد لله أصبح لها إيه؟ المهر كامل. أنت رضيت. واحد راح قعد مع أبوها قال له: يا عم الحاج بص مؤخر نص مليون جنيه. فانت طبعا يصوم، انت بتستهبل، موافق ولا مش موافق؟ اه موافق، بقابلني بقى. هو ناوي يعمل ايه؟ ناوي عصام يقول حديث مرعب: وايما رجل تزوج امراه على ما قل من المهر او كثر وهو مجمع الا يوفيها اياه فمات ولم يعطيه لها لقي الله يوم القيامه زانيا. انت رضيت ليه اصلا؟ هو بيقول لك مراه نص مليون، قول له يفتح الله، مش راضي اعمل حاجة، اما لا تمثال خليها عندك. هو شايف بنته تساوي نص مليون هيجي لها لتقالها بقى او تقعد عنده. انت رضيت ليه؟ رضيت طالما رضيت بالمهر بنص مليون، بربع مليون، بخمسين مليون، ربنا قال كده، قال ايه؟ واتيتم احداهن ايه؟ قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. في واحده هي شايفه نفسها كده بنت باشا، اميره، برنسيسه، انت مش توبك التوب ده، سلام عليكم. لكن ان ترضى بالمهر في الصوره في الظاهر وتبقى ناوي ما توفهاش، ولما يحصل مشكله تقول يلا مع السلامه وتفك. المحاكم مليانه يا اخوانا، مليانه بهذه الصوره. طبعا على العكس بقى، على العكس تجار القايمه، في النهارده فئه كبيره جدا في مصر للاسف، تعمل ايه؟ تتجوز واحد كتبه قايمه وبعد اسبوعين تعمل ايه؟ تخلعه. خلي بالك الخلع في مصر، المراه في الشرع لما تختلع بتتنازل عن مهرها كله. القايمه عندنا في مصر فيها مصيبه كبيره جدا، لان القايمه في الشرع المفترض لو همشيها شرعي، القايمه عباره عن ايه؟ عن جزء من المهر. طب وفي القانون؟ لا، ده وصل امانه، زي وصل امانه كده. يعني المراه تخلع الراجل، تخلعه شرعا المفروض تعمل ايه؟ تتنازل عن القايمه وتتنازل عن الذهب وتتنازل عن المؤخر، صح؟ مش انت اللي بتخلعي، مش عايزه تكملي مع الراجل ده، خلاص اتنازلي. لا، هي تعمل ايه بقى؟ تروح جايه خلعاه عند القاضي وتسيب المؤخر بتاع الصداق وترفع عليه القايمه. ده بقى النهارده منتشر، تجاره والدخل حتى من غير شهود زور، من غير شهود سود، هي معاها القايمه تروح عند القاضي تقول له انا خلعته مش عايزاه ومش عايزه المؤخر يا ست القاضي، بس القايمه دي هو ايه؟ ماضي ان هي ايه؟ وصل امانه، امانه عنده، وتعمل له قضيه تبديد وتدخله السجن. طبعا مصيبه وكارثه، اكل اموال الناس بالباطل. يبقى شاب مسكين لسه بقاله سنه ولا اقل متجوز يخش السجون. اخوانا مظالم، مظالم عديده جدا. اذا اكل مهور النساء او بالعكس، وكذلك اكل الاجور في الحديث ايضا، في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل استعمل رجلا فذهب باجرته، هذا ايضا من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. حديث طويل جدا، اطلت عليكم انا اسف، لكن الموضوع خطير، لان احنا في مصر واقعين في هذه الاشياء وبنشتكي اهو. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل. هذه الاربعه كافيه وكفيله ان تحل على الناس الكوارث. الحل ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى، ان نتوب من المظالم، وان نتبرأ الى الله من الظلم، وان نستعيذ بالله من ذلك، والا نعين ظالما مهما كان، وان ننتهي عن الصد عن سبيل الله، وان ننتهي عن اكل الربا 25%، والفضل ان هو بيمحق البركات ويخرب الاقتصاد، انت تحارب الله تعالى، وننتهي عن اكل اموال الناس بالباطل. اذا فعلنا ذلك وتبنا الى الله رفع الله تبارك وتعالى عنا البلاء. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم حبيبي.